العرب من الظلم السياسي ومن الظلم الاقتصادي ومن الظلم الاجتماعي. لا إله إلا الله وحدت العرب في جزيرتهم، فبعد أن كانوا قبائل متناحرة متقاتلة أصبح العرب بنعمة الله إخوانا. قال الله ذلك: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. الوحدة العربية لها أسس، ليس أساسها القومية العرقية. الوحدة الإسلامية أن ندعو الناس إلى لا إله إلا الله فتلتقي القلوب على دعوة التوحيد التي توحدهم كما وحدتهم أول مرة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هكذا خاطبهم عندما نزل أول مرة لأنهم كانوا متفرقين. واعتصموا بحبل الله فحبل الله يجمعكم فيوحد قلوبكم. وذكر القلوب لأن التوحيد ليس فقط في المظاهر والأشكال والصور بقوانين وإرادة حكام، التوحيد توحيد بنية فكرية، عقيدة دينية، توحيد قلوب، توحيد قيم، معنى، توحيد المعنى وليس توحيد السياج كالحظيرة. هكذا فعل القرآن عندما غير فوحدهم على لا إله إلا الله، وحدهم على عقيدة التوحيد. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم، الفضل لله، إذ كنتم أعداء، تناحر قبل، فألف ما قال بينكم، قال فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الوحدة السياسية لا تكفي، ووحدة صوت عربية مشتركة لا تكفي، وحدة قلوب، وحدة عقول، وحدة دين، وبعد ذلك تنحل جميع العقد، لأن الله يدخل بعد ذلك في عملية التوحيد فيوحد بين العقول والقلوب. هذه الآية لا تذكر فضلا لرسول الله ولا تذكر فضلا للعرب والخطط الموضوعة، تعيد الفضل في التوحيد إلى الله من بدايتها إلى نهايتها. وإذا كنت يا محمد تظن أنك وحدت العرب بقدرة غير قدرة الله، وما ظن رسول الله ذلك وحاشاه، لكن القرآن يلفت النظر إلى ذلك فبين أن السوق المشتركة لا توحد العرب، تخفف من آلامهم، ولكن الأهم الدين. لو أنفقت ما في الأرض جميعا، مال ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، الله. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله، الفضل لله وحده، عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم أيضا بنعمته إخوانا. وكنتم على شفا حفرة من النار بالشرك فأنقذكم منها بالتوحيد، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، لعلكم تهتدون إلى الطريق الصحيح للإصلاح والتغيير، الحل السليم. هل كان هذا الكلام مجرد كلاما ينطلق في الهواء لا يجد له أثرا من الواقع؟ ماذا فعلت هذه الآيات؟ ماذا فعلت لا إله إلا الله في العرب المتناحرين؟ أصبحوا بنعمة الله إخوانا، ألقوا سلاحهم وتعانق الأوس والخزرج بعد حروبهم الطويلة، وشكلوا حزمة واحدة موحدة تحت راية التوحيد، وبعد ذلك انطلقوا ليحرروا بلاد الشام من الرومان، ويحرروا اليمن من الفرس. ولم يكتفي هؤلاء العرب بذلك، وإنما انطلقوا أيضا لينتزعوا الإمبراطورية الفارسية من يد كسرى، ومعظم الإمبراطورية الرومانية من يد قيصر. أدبوا الجبابرة وعبدوا الناس لله وحده سبحانه وتعالى. حل سريع وناجح. هل هذا ادعاء أم واقع؟ هل يستطيع الإسلام اليوم أن يقوم بنفس الدور أم لا يستطيع؟ ألا يوجد القرآن بين أيدينا محفوظا كما نزل أول مرة؟ ما الذي تغير إذن؟ نحن الخطة موجودة والبرنامج موجود، ولكن نحن أعرضنا. هذه واحدة. الثانية، الوضع الاقتصادي. كل المشكلة الاقتصادية التي كانت قائمة انتهت، لأن الإسلام قضى على جذورها وأسبابها. الربا والاحتكار انتهى. توزيع الثروات توزيعا عادلا، التراحم بين الأغنياء والفقراء صار موجودا، وبذلك انتهت هذه المشكلة الاقتصادية. بالكلام، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة المدين فنظرة إلى ميسرة تنتظره، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ربط الاقتصاد باليوم الآخر. ما في نظام في الإسلام مفصول عن الدين. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. المسلم لا يرابي لأنه يخاف الله، وهكذا تأتي العقيدة الدينية لتصحح الوضع الاقتصادي. فانتهت المشكلة الاقتصادية. الوضع الأخلاقي المتردي، التظالم، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، انتهى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا أخي أنصره مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم. قام العدل والحق بين الناس وانتهى الظلم. ويمثل هذه الكلمة ربيع بن عامر عندما قال لرستم قائد الجيش الفارسي، يعطيه درسا حضاريا، عندما قال له رستم: ما الذي جاء بكم؟ قبل معركة القادسية جرت هذه المفاوضة. قال ربعي لرستم: إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. أرسل رسوله بدينه إلى خلقه، فمن قبله منا قبلنا منه ورجعنا عنه وتركناه وأرضه، ومن أبى ناجزناه حتى نفضي إلى الجنة أو الظفر. ووقع الصراع بين المسلمين وبين الفرس، وانتصر المسلمون على الفرس، وانتزعوا الإمبراطورية الفارسية وخضعت لله ولحكمه سبحانه وتعالى. بالكلام انتهى الزنا. بالكلام انتهى الربا بالكلام. كل شيء اسمه مفسدة انتهى. الخمر عادة متأصلة كما ذكرت، بالكلام انتهت. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا يا رب بالكلام. بعض الدول تجند آلاف آلاف الشرطة وأجهزة الأمن لمقاومة المخدرات ولمقاومة الخمور، وتصرف الملايين وتسن التشريعات بالإعدام في الدول الغربية والشرقية وإلى آخره لمقاومة المخدرات ولمقاومة الانحراف الأخلاقي الإيدز وغير ذلك. مع الأسف ما أدري ماذا أقول، يحاولون علاج الأعراض ونسوا أسباب المرض، مع أنها دول متحضرة ودائما تدرس الأمور دراسة علمية تسمح بكل أسباب الانحراف، بكل أسباب الانحراف، وتقاوم أعراض المرض. كيف ينتهي المرض؟ بينما هذا الرسول الأمي أنهاها بفترة زمنية قياسية، بلا شرطة ولا ملايين من الدولارات، بالكلام. هذا يدل على مدى قدرة العقيدة الدينية على التغيير، لأنها تأخذ الإنسان من قلبه وعقله فترتبه ترتيبا جديدا بربطه بالله، يحبه ويخشاه فيبتعد عن كل ما حرم. فإذا قال الله جل جلاله لا ربا قالوا سمعا وطاعة، لا زنا قالوا سمعا وطاعة، يجب أن لا تئدوا البنات، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت قالوا سمعا وطاعة، وهكذا تنتهي كل المشكلات عندما انتهت العقدة الأولى. ما هي؟ العقيدة الشركية. انحلت هذه العقدة فانحلت بقية العقد تماما بفترة زمنية قياسية. الدين هو الحل، هو الحل لمشكلاتنا السياسية التي تقوم على الفرقة والتمزق، ولمشكلاتنا الاقتصادية التي تقوم على برامج اقتصادية مستوردة، ولمشكلاتنا الأخلاقية التي تغذيها القيم الغربية والشرقية فتسلخ الشباب عن دينهم وعن أمتهم. الدين الحق الإسلام على وجه التحديد هو الذي يبني عقائدا، وهو الذي يرسخ قيما، وهو الذي يحيي ضمائرنا ومشاعرنا، وهو الذي ينظم شبكة علاقاتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وقبل ذلك وبعده، عندما نصدق مع الله جل جلاله، عند ذلك ييسر الأمر علينا ويحل جميع مشكلاتنا. ولا تظن أن هذا يأتي هكذا بسهولة ويسر كأنك تشرب شربة ماء. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بعملية الإصلاح فطرح برنامجه العملي، فتصدى له كل العرب قاطبة، بل كل جاهليات الدنيا، لأنه جاء ليواجه جاهلية العالم المشرك بكاملها. فهل كان الحل سريعا وبيسر وسهولة وهل كان نزهة مريحة؟ بدأ الصراع على أشده من أول يوم في التكذيب لرسول الله، بالاستهزاء به، بطرح القادرات عليه وهو يصلي، بإخراجه من أرضه، بضربه بحجارة أهل الطائف، بقتل بعض أصحابه من النساء والرجال، بتشريدهم في الأرض، بإخراجهم إلى الحبشة ثم إلى المدينة المنورة، بتحريق أجسامهم كما فعلوا بخباب بن الأرت. وكيف واجه رسول الله وأصحابه كل هذا الكيد الضخم وهذه الضغوط الهائلة محلية وعالمية؟ واجهوه بالتوكل على الله، بالثبات على المبدأ، بالجهاد الصابر على النفس الطويل إلى أن يخرج آخر نفس في سبيل الله عز وجل. وعندما خرج هؤلاء من كل متاع الدنيا وتحرروا منها، ولما وجد الله هؤلاء قد تحرروا من حق نفوسهم وتجردوا لله عز وجل وهم صابرون محتسبون، ألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطريق السليم في التغيير، وتدخل الله معهم، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهكذا بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم خطته، بأن كان واضحا في مبادئه لم يجامل، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. كما أنزلنا على المقتسمين الذين يجعلون القرآن عضين، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وصدع الصدع الشق، كلمته شقت الأجواء كلها واضحة مدوية، دعاهم لعبادة الله الواحد، فصدع بين أظهرهم بمبادئهم، وتحمل بعد ذلك كل شيء يناله من أجل هذا الصدع بكلمة الحق. أيها الإخوة المسلمون، واليوم يجب أن نصدع بكلمة الإسلام، لكن بشروط أن تكون هي كلمة الإسلام، الكلمة الصحيحة، الكلمة الأصيلة، الكلمة التي تقوم على الدليل الصحيح، الخالية من البدع والخالية من الهوى والخالية من الرياء، أن تكون كلمة الإسلام الصحيحة نصدع بها بوضوح بين الناس، وأن نقول دون جمجمة ولا وجل ولا خجل ولا استحياء، لا تأخذنا في الحق لومة لائم، نبين للناس كلمة الإسلام هذه بوضوح من غير فظاظة ولا تعنت ولا غلظة ولا خشونة، وإنما نبين كلمة الحق واضحة بحزم وبوضوح ورفق ولين، وبعد ذلك نصبر ونحتسب، ونترك بعد ذلك أمر هذا الدين لربه، ونترك أمرنا أيضا لله جل جلاله يفعل بنا وبدعوته ما يشاء. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه يغفر لكم إنه بر الرؤوف الرحيم.